إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناة زاد العلمية. نطل عليكم اليوم عبر نافذة من أعظم النوافذ، وهي نافذة الهداية. ضيف هذه الحلقة وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن بجامعة جدة. مرحبا دكتور سلطان.
حياكم الله يا مرحبا أستاذ عبد العزيز، حيا المشاهدين والمشاهدات.
شكر الله لكم شيخنا الكريم. حديثنا معكم حول الهداية، ذلك الأمل وذلك الحلم وذلك النور الذي يحلم به ويتمناه الجميع.
أولا نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم وكل من يشاهدنا الهداية الصادقة. الهداية لها أهمية أستاذ عبد العزيز، أنها السؤال الوحيد الموجود في سورة الفاتحة.
الله أكبر.
فكما تعلم أن الله عز وجل لخص الكتب السماوية في القرآن، ولخص القرآن في المفصل، ولخص المفصل في الفاتحة، فلا يوجد طلب وسؤال من الله في الفاتحة غير سؤال الهداية وطلب الهداية. لذلك كانت هي أعظم مطلوب وأرغب مرغوب
يا رب. دكتور سلطان، دعنا نسأل بداية عن تعريف الهداية.
الهداية عرفها العلماء بعدة تعريف، من أجمل هذه التعريف قولهم: الهداية نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل. نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل. وهذا التعريف طبعا له شرح جميل. أولا، أن الهداية في ذاتها مكونة من النور، والنور ضد الظلام. الأمر الآخر، أن الذي يقذفها هو الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله
يهدي من يشاء.
إذن الذي يقذف الهداية هو الله، نور يقذفه الله في قلب العبد. هذا محط الهداية، محطها القلوب وليست المظاهر والأشكال. الله يصلح باطننا وظاهرنا.
اللهم آمين.
نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل، هذه هي نتيجة الهداية وميزانها. فمثلا لو أردت أن أسأل نفسي، كل واحد يعني يستطيع أن يسأل نفسه، هل أنا من المهتدين أو من الضالين؟ الهداية أيضا لها درجات ولها نسب. مباشرة ينظر هل وصل إلى هذه النتيجة، هل أصبح يفرق بين الحق والباطل، فيرى الحق حقا فيتبعه ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. إذا وصل إلى هذه المرحلة فليطمئن وليبشر نفسه أنه في زمرة المهتدين.
اللهم اجعلنا وإياكم آمين. والمشاهدين من المهتدين بإذن الله عز وجل. ضيفنا الكريم، هل للهداية أنواع؟
بلا شك أن الهداية أنواع، وذكر العلماء أن لها نوعان. النوع الأول هداية التوفيق، وهذه من الله، لا يستطيع أحد من البشر حتى لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أن يهدي إليها. إذن هذا النوع الأول هداية التوفيق، وهي من الله جل جلاله. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن أنواع الهداية نوعان: هداية يستطيعها كل أحد، وهي هداية الدلالة، يستطيعها النبي ويستطيعها العالم ويستطيعها الداعي، يدل على طرق الخير، يستطيعها الأب في منزله والأم في منزلها، هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فهي محض إرادة الله وقوته وقدرته. فأسأل الله أن يرزقنا والمشاهدين والمشاهدات وكل المسلمين هذين النوعين.
اللهم أمين. دكتور سلطان، يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كثيرا ما تكون الأكثرية والكثرة الغالبة في آيات القرآن ليست على الهدى المستقيم، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن يصطف الله عز وجل أفرادا من هذه الأكثرية البغيضة؟
طبعا العبرة في القرآن كما في صور كثيرة أن العبرة في الحق ليست الكثرة بل الصدق والتأييد من الله. فلا يوجد غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من عدوهم إلا حنين، وهزموا في بدايتها ثم نصرهم الله جل جلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، سماهم الغرباء لأن المهتدين ترى غرباء وقلة في الناس. طوبى للغرباء، ورد فيها ثلاث روايات: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الدعاء يعني الأولى الصالحين، الثانية المصلحين، الثالثة النزاع من القبائل، كل واحد من قبيلة واجتمعوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما جمع أبو بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وغيره. إذن العبرة ليست في الكثرة، يعني قوم لوط أجارنا الله إياكم أهل الفواحش كانوا كثرة، وأهل الحق كانوا قلة، وقوم نوح كذلك. قال قوم نوح لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هؤلاء الضعفاء والمساكين والبسطاء، وما نرى لكم علينا من فضل. لذلك لما ركب السفينة قال: لم يركب معي إلا 40 أو 80 أو قليل، وما آمن معه إلا
قليل،
الكثير هلكوا تماما هلكوا. فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالقلة، لكن من سنة الله عز وجل في دينه أن أتباع دينه يكونون في البداية بسطاء الناس وضعفاءهم وفقراءهم.
الله.
مثلا أول من آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم: بلال، صهيب، خباب، عمار، هؤلاء. وشيوخ القبيلة: صفوان بن أمية، أبو سفيان، أسلموا بعد الفتح. فجرت سنة الله أن هذا الدين يقوم على ضعفاء الناس. ننظر على المساجد، من أكثر عمارها؟
أكثر ربما العمالة،
البسطاء والعمالة والضعفاء. وهذا لا يعني أبدا أنها للخير والجد يعني محروم منها، لا أبدا، لكنهم كثرة وذاك اصطفاء. فالأمر يعني مداره على اصطفاء الله جل جلاله. لذلك الله ماذا يقول أيضا؟ قال: ويريد الله أن يتوب عليكم، يعني الله يريد ترى التوبة، يعني يريد رحمتنا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
يا الله،
صاحب الشهوة الله يعافينا يا رب، كلنا أهل ذنوب ومعاصي الله يعافينا جميعا، بودك كل الناس مثله، يعني الفاسق ودك كل الأمة فاسقة، الضايع ودك كل الأمة ضايعة، المصلح ودك كل الأمة مصلحة، كلهم يريد الناس على شاكلته. لكن شوف هذه الآية ميزان عجيب، والله يريد أن يتوب عليكم، ترى الله يريد التوبة، لكن انتبهوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك العبرة دائما ليست بالكثرة أبدا، لكن باتباع الحق. يأتي النبي يوم القيامة، تخيل نبي يدعو إلى الله عمره كله مع واحد،
يا الله،
نوح 950 سنة مع 80 تقريبا فقط، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا الموضوع ليست قلة ولا كثرة. مثل الآن في وسائل التواصل المشاهير، مثل المشاهير المشهور بالخير والمشهور بالشر، يعني في كل أماكن العالم، يعني هل العبرة بالصدق بالإنتاج يعني والمحتوى الجيد، هل هو بالكثرة؟ الآن الناس مفتونين بالكثرة، لكن ترى غير صحيح. يعني يوجد علماء الآن وأخيار ومخترعون ومهندسون وعلماء فلك ما يتابعه أحد في وسائل التواصل. فهل هذا يعني الذين اخترعوا الأدوية ولقاح كورونا وغيرها من هذه الأدوية المعاصرة كم متابعينهم وكم متابعي الآن بعض الناس الذين لا يقدمون شيئا؟ إذن هذا الميزان لابد أن نستبعده، ميزان الكثرة والقلة. ليست الكثرة دليل على الحق وليست القلة دليل على الباطل، بل في غالب الأحيان العكس تمام.
صحيح، مثل ذلك كما قال شريف علمك لما سأل عمر عن إحدى المعارك سأل قائد المعركة قال ما الذي حصل؟ قال
القادسية.
القادسية نعم. قال استشهد فلان وفلان وفلان، وذكر يعني أعيان الرجال وأعيان المقاتلين. قال وأناس لا يعرفهم عمر، فبكى عمر وقال وما ضرهم ألا يعرفهم عمر.
هذا هو. لذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، أشعث شعر بعثر، أغبر غبار عليه، ذي طمرين يعني رداء وزار، مدفوعا بالأبواب، الناس تدفع لا تريده، لو أقسم على الله لا بر. هذا الميزان. من رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون، قال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول هذا يعني وجيه خير إن شفع إن شفع وإن نكح إن ينكح. مرة آخر قال ما تقول؟ قال يا رسول الله يعني مسكين هذا ما حد يأبى به، يعني إن شفع لا يشفع وإن نكح لا ينكح. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن هذا ليزن ملء الأرض من ذاك.
يا الله.
حتى الله جل جلاله موطن النظر في القلوب، ليس في الأشكال ولا المظاهر ولا المناصب ولا الأموال، الله ينظر إلى القلوب. هذا هو الميزان الحقيقي.
سبحان الله. وكأن دكتور سلطان كأن في الدنيا موازين مختلفة عن موازين الآخرة. في الدنيا ميزان المظهر، ميزان المال، ميزان المنصب يكون طاغيا ربما، لكن في الآخرة إنه عليم بذات الصدور.
صحيح. العملة أستاذ عبد العزيز، العملة الآن المال في الدنيا، العملة الدنيا المال، الدولار والدينار والريال، لكن العملة في الآخرة الحسنات والسيئات.
يا الله.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الأم حسنة حسنة حسنة، يقول لابن نفسي نفسي، تقول جعلت بطني لك وعاء وتدي لك سقاء، يا بني حسنة أنجو بها من عذاب الله، فيقول نفسي نفسي. إذا العملة الحقيقية هي الحسنات والسيئات، مصنعها الدنيا، هذا المقياس الحقيقي. طبعا أهل الجد وأهل الثراء أيضا موفقون، كما كان في الصحابة تجار مثل عثمان وعبد الرحمن عوف وغيرهم. لكن الذي يعني هذا الخطاب لمثلي ولمثل يعني عامة الناس، لا تفتن المظاهر ولا الشهرة ولا الأموال ولا المتابعين، المقصد الحقيقي هو محط نظر الله جل جلاله. جليبي بصحابي من أبسط الصحابة، وتعرف قصته يمكن المشاهدين مشاهدات يعرفونها، لكن في النهاية حين توفي واستشهد في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشهدك أني عنه راض، اللهم فرض عنه، اللهم فرض عنه، يعني حصل على رضا الله وهو لا يكاد يذكر بين الناس، لكنه مذكور عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل. فضيلة الشيخ، للهداية قصص وللمهتدين حكايات، هل لا أتحفتمونا والمشاهدين الكرام بشيء من هذه القصص والمواقف؟
طبعا هي كثيرة، لكن السر يا أستاذ عبد العزيز للمشاهدين والمشاهدات، لماذا نسأل الله عز وجل في كل ركعة؟ ترى احنا نسأل الله عز وجل الهداية 17 مرة، في كل ركعة نقول ايش؟
اهدنا الصراط
المستقيم. طيب لماذا، اتكلم عن نفسي يعني، لماذا لم نبلغ فعلا درجة الهداية؟ الله يرزقنا وياه. ولماذا أكثر من في الأرض ليسوا في زمرة المهتدين، مع أن في كل صلاة نقول اهدنا 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 الصراط المستقيم؟ السر أن الهداية سلعة غالية عند الله، سلعة غالية جدا، ولا تنال إلا بالصدق. يعني يضرب مثال أستاذ عبد العزيز، يعني الآن الطفل إذا أراد من أبيه شيء، أراد ريال أو آيس كريم أو غيره، ممكن يقول لي أبيه أعطني ريال، فيرفض يقول لا أعطي، لا يقترب من البكاء، لا يبكي يعطيه أبوه. متى أعطاه أبوه؟
عندما ألح وتمسكن
وصدق في بكائه، لأنه يريد من قلب، فبكى لأجله. فلو وصلنا إلى هذه المرحلة نلح الله بالدعاء ونبكي لأجل هذا الغرض الرفيع الهداية، فإن الله لا يحرمناها بإذن الله. إذن السر في حصول الهداية هو إيش؟ هو الطلب الصادق. هذه نقطة مهمة. السر هو إيش؟
الطلب الصادق.
الطلب الصادق. لذلك ترى كثير من الناس طلب الهداية لكن ما نالها بسبب عدم الطلب الصادق. فأيضا سؤال آخر يعني قبل أن أقول القصص، طيب الآن كلنا أهل ذنوب ومعاصي وكذا، هل يليق بنا ونحن نقصر في جنب الله ونعصيه أن نسأل الهداية، ولا نقول يا أخي است على وجهك أنت تفعل وتسوي وأنت تفعلي وتعملين، لا يليق بك السؤال الهداية، يعني مثلا يقول بعض الناس يعني خربانة خربانة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح،
من وسوسة الشيطان، لعلها من وساوس الشيطان.
نعم، لأن الشيطان
وهذا الذي يريده،
أيوة، ليحزن الذين آمنوا ويثبطهم، مع أن الله يقول إيش؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني تجاوز الحد، شوف سماهم عبادي، ها عبادي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب إيش المطلوب يا رب؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بس ارجعوا لي وأنا أبسط لكم التوبة والمغفرة والرحمة والهداية. إذن الطلب الصادق مهم رغم ذنوبنا ومعاصي، لا يثبطنا الشيطان، أنت فعلت وأنت فعلت، والله لا يغفر الله لك، نعوذ بالله. ومن ذا الذي يحول بينك
وبين التوبة
وبين الله؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ويقول الله في الحديث القدسي يا عبادي لو لم تذنبوا لجئت بقوم يذنبون، ما قال ما يذنبون، يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. طيب أضرب لك مثال أستاذ عبد العزيز والإخوة جميعا والأخوات، كيف إن بعض الناس كان صادقا في طلب الهداية رغم معصيته الشنيعة، لكنه لما كان صادقا أعطاه الله الهداية. كل الناس يعرفون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، طبعا هو كان يقتل، والقتل لا شك أنه من أعظم إيش؟
الذنوب،
من أعظم الذنوب، قتل يعني جريمة شنيعة جدا، نفس المؤمن غالية عند الله، أغلى من الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينكأ حجر الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذا الحديث لو تعرف بعض الفرق الضالة والمتشددة والخارجة ما استباحوا دماء المسلمين في كل مكان. إذن قال هذا الرجل الذي يقتل 100 نفس، لاحظ هو يقتل لكن يريد التوبة، يريد الهداية، يقتل ويبحث عن الهداية. طبعا هذا ليس مبرر، لكن هذه قصة يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون تسلية لنا معشر العصاة، لأن جرائم الحمد لله دون القتل. إذا كان هذا القاتل كانت نتيجته كما سنسمع كيف معصينا وهي دون القتل، فيقتل ويبحث حتى رأى عابدا، والمقصود بالعابد يعني العابد دون علم، ليس يعني تشنيع في أمر العبادة، العبادة جليلة. فقال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ويحك 99 والله لا يغفر الله لك، لأنه ليس بعالم. فلقي عالما قال قتلت، طبعا كمل بهذا 100، فلما لقي العالم قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله. ولكن شوف هذا إذن استاذ شرط في الهداية، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن من وسائل وأدوات الهداية تغيير البيئة، تغيير بيئة القتل والإسراف والمعاصي إلى بيئة الطاعة والهداية. يعني اليوم مثلا نقول لإخواننا مدخنين يعني اترك هذه العادة، الله يعافيك منها ويشفيك، لا تحرق صدرك وجسدك ومالك، وممكن يتركها، لكن هل لو بقي في البيئة يضمن تركها؟
غالبا لا، يصعب،
غالبا لا. إذا تغيير البيئة
صحيح
شيء مهم جدا
بلا شك.
فهذا العالم طلب من هذا القاتل الذي يريد التوبة أن يتوب إلى الله، لكن مع تغيير بيئته. في الطريق أراد الله عز وجل أن يموت بين الأرضين، بين أرض الغواية وأرض الهداية، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل ملائكة تريده تبع الله، ملائكة الرحمة ليرحمه الله وملائكة العذاب ليعذبه الله، فاختصموا فيه. فأرسل الله ملكا على مدرجة في صورة رجل، قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما أقرب أخذ، إن كان أقرب إلى أرض الغواء أخذته ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الهداية أخذته ملائكة الرحمة. فقال الله لأنه الرحمن الرحيم لأرض الخير تقاربي تقاربي، ولأرض السوء تباعدي تباعدي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض الخير أقرب بشبر واحد.
يا الله،
ورحمتي وسعت كل شيء. طيب الآن يا شيخ عبد العزيز، هل هو وصل للهداية، أرض الهداية؟
كلا، لكنه في الطريق،
لكن في الطريق، لكن كان صادق، كان صادقا في توبته وصادقا في هدايته. لذلك هذا السر اليوم، لو فعلا في صورة الفاتحة حين نمر بهذه اهدنا من القلب صدق يا رب يا رب، قال الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه
في قلوبكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذا هو الله الذي يفعل هذا. فهذا رغم قتله وإسرافه وبلوغه 100 نفس أزهقها، وهذا ليس يعني تبرير لما يفعل، لكن لن تكون معاصينا اليوم في الغالب، يعني نحن بسطاء الناس لن تصل الحمد لله وإن شاء الله ما تصل إلى هذه المرحلة في الإسراف في القتل. فذنوبنا نرجو من الله أن تكونش تكون دون هذا، فيغفرها الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون عندنا الطلب الصادق لهداية. هذه قصة مشهورة الناس كلها تعرفها،
حتى يروى شيخنا الكريم عفوا يروى أنه في إحدى روايات هذا الحديث كما لا يخفى عليكم أنه لما أتته المرية حاول ناء بصدره، أي حاول يستحث نفسه وقد يعني غلبه الموت، ناء بصدره أن يقترب من أرض الخير. فهذا لعله من صدق توبته،
وهذا من توفيق الله الذي جعله يفعل هذا. هو توفيق يا شيخ، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا استعمله، وفي رواية عسله. قال وكيف يستعمله وكيف يعسله يا رسول الله؟ قال يوفقه يعني في آخر حياته لعمل خير ثم يقبضه عليه.
يا الله،
يعني أحيانا الإنسان يكون بعيد ومقصر ولاهي في الدنيا، لكن الله يحبه، فإذا حبه الله هيأ له عملا صالحا قبل وفاته يموت عليه. وكم سبحان الله رأينا يعني من العلماء ومن الأخيار ومن الدعاة الصادقين وبسطاء الناس العابدين، بسطاء الناس العابدين، كيف وفقهم الله للموت على حسن الخاتم. الله يرزقناها ولا يطردنا عنها. فهذا هو السر. طبعا هذه قصة اللي ذكرتها، قصة قاتل 100 نفس. ولكن أيضا من أعجب ما قرأت في كتب التفسير قصة سحرة فرعون. طبعا الناس يعرفونها، لكن وقفت في بعض الكتب على روايات نادرة يعني تلملم أطراف هذه القصة.
جميل، إذن عفوا شيخنا نأخذ هذه القصة الماتعة بإذن الله عز وجل بعد الفاصل.
طيب.
أنت لنا
بإذن الله
فاصل ونواصل أيها الإخوة، كونوا بالقرب بإذن الله.
كثيرا ما ينتاب المسلم في صلاته أو خارجها بعض من الخواطر القبيحة والوساوس السيئة، ولا ريب أن ذلك ومثله يكون من الشيطان، فهو حريص على إضلال المسلم وحرمانه من الخير وإبعاده عنه. ومن رحمة الله تعالى أن العبد لا يؤاخذ بتلك الوساوس ما لم يتكلم بها أو يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وقد يأتي الشيطان ويوسوس بأشياء منكرة في حق الله تعالى أو رسوله أو شريعته يكرهها المسلم ولا يرضاها، وفراره من ذلك وكراهيته له دليل على صحة الإيمان. فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. والمسلم مأمور بمدافعة تلك الوساوس، فإذا ما تهاون فيها واسترسل معها فإنه يؤاخذ بهذا التهاون، وتدفع تلك الوساوس بأمور، منها المداومة على قراءة القرآن والأذكار الشرعية صباحا ومساء، تقوية الإيمان بالطاعات والبعد عن المنكرات، الاشتغال بطلب العلم، فإن العالم أشد على الشيطان من العابد. ومما تدفع به كذلك قول آمنت بالله ورسله. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك؟ فيقول الله، فيقول فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. فإذا كانت الوسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره 3. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أذكركم قبل البداية بأن أسئلتكم ومداخلاتكم مرحب بها على هواتف البرنامج والتي ستظهر تباعا على شاشة القناة. شيخنا الكريم، توقفنا عند قصة من قصص التوبة والهداية، وهي قصة سحرة فرعون.
طبعا هذه القصة يعني أكثر الناس يعرفها يعني بجموعها، لكن سأذكرها وسأذكر بعض يعني اللفتات العجيبة في هذه القصة. طبعا شوف شغبيز، من إعجاز الله أن الله يبعث النبي ويرسل الرسول في المعجزة أو في الظاهرة التي امتهر فيها قومه. يعني مثلا قوم فرعون اشتهروا بكثرة السحرة وبالإبداع في السحر نعوذ بالله، فجاء موسى بآية واحدة أفسدت كل هذا، لكنها من ذات الإعجاز والخارق للعادة. قوم عيسى اشتهروا بالطب، فجاء عيسى يبرئ لكن ما هو الأبرص يحيي الموتى بإذن الله، فأخسى كل خوارقهم. العرب اشتهروا بالفصاحة والبيان، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فأخسى كل بيانهم وفصاحتهم، فأصبح القرآن هو الفصحى الأولى. لذلك لما يعني اشتدت دعوة فرعون وزعم فرعون وقومه أن موسى هذا ساحر بلا شك بلا شك، فعرضوا عليه أن الأمر سهل، نجمع مئات السحرة فيفسدوا سحرة وتنطفي فتنته، كان هذا هو التدبير. فكلم موسى في هذا فاشترط عليه أن يجمع الناس ضحى، يعني حتى يكون السحر إيش واضح مرة في عز الشمس، وكان في يوم عيد من أعيادهم. فجمع فرعون مئات وقيل آلاف السحرة يبارزون من؟
موسى عليه السلام.
موسى رجلا واحدا، وفي العادة أن الكثرة تغلب الشجاعة لو كان موسى ساحر وهم سحرة. ولكن العجيب الذي وقفت عليه في بعض الكتب أن السحرة قبل أن يقدموا على فرعون اجتمعوا مئات السحرة، وفرعون ينظر فيهم من بعيد يتشاورون، فكانوا كما قالوا يعني إذا كان موسى ساحر يقولون السحرة بينهم فإن سنغلبه بلا شك، وإن كان نبي فما رأيكم؟ قالوا إن ثبتت نبوته فليس لنا إلا الإيمان به، يعني إحنا الآن لو نصدق أنه نبي آمن، مثل ثقيف الطائف، يعني كان بعضهم يقول لو كنت نبي فعلا صدقناك، لكن يعني هو القضية هل أنت نبي فعلا أو لا. فرعون ينظر في هذه المشورة من بعيد يراها ولا يسمعها، فأقبلوا على فرعون فقالوا له: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين، يعني أبشروا بالمال والمناصب، الوظائف العالية والمال. فاجتمعوا، طبعا في مشورتهم عفوا نسيت، في مشورتهم قالوا إن كانوا ساحر لن يخاف من السحر، لكن إن هرب وخاف فمعنى أنه ليس بساحر بل إنه نبي، فإن كان نبي ما علينا إلا الإيمان به. فقالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن
الملقين.
فألقوا، شوف، فسحروا أعين الناس. إذن هذا سحر إيش، حقيقة ولا خيال؟
خيال،
لأن السحر نوعين، خيال وحقيقة. قال أعين الناس ولم يقل الناس، الحقيقة اللي يفرقون به بين المرء وزوجه وهكذا. موسى أول ما رأى هذه الثعابين العظيمة وفتحت الأفواه وتموج وتقبل عليه هرب فر، فنداه الله بأكثر من آية: لا تخف إنك أنت الأعلى، أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون، ألقي ما في يمينك. طبعا هم أول ما رأوا خافوا هرب، تيقنوا أن هذا نبي، لكن جاءت الباهتة كما يقولون. قال ألقي ما في يمينك، يقول الله ما في من عصا جامدة، فألقاها فإذا هي تلقف تبتلع كل ما ألقوا. هنا تبين للسحرة الذين هم أعلم الناس إيش بالسحر أن هذا نبي بلا شك. قال الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. أصل وقوع الحق يبطل الباطل، لا تشتغل بجزئيات الباطل، فإن حقا واحدا يزهق الباطل، بل نقذف بالحق
على الباطل،
على الباطل فيدمغه في دماغه التركيز تشتيت فإذا هو زاهق. فموسى قال الله فوقع الحق وبطلا وألقي السحرة ساجدين فورا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا فرعون غضب، آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لما كنتم تجتمعون كنتم تخططون على هذا المكر، هذا معنى قول فرعون، إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. بدل أن يتوعدهم لو أصلبنكم في جذوع النخل ولقطعن أيديكم وأرجلكم، بدأ يتوعدهم. طبعا السحر الآن ساجدين. من العجائب قرأت قول ابن عباس يقول لما سجدوا أراهم الله منازلهم في الجنة.
يا الله.
فحين رفعوا من سجودهم وفرعون يزبد ويرعد ويتوعد فعل وأفعل وأفعل، قالوا لا ضير ما في مشكلة، إنا إلى ربنا منقلبون، افعل ما بدلك، لا ضير إنا إلى ربنا
منقلبون.
في آية ثانية قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شيخ شفنا منازلنا قبل شوي، سوي اللي تبغى. طبعا فقتلهم طبعا فرعون. العجب هذه الكلمة الجميلة لابن عباس يقول يا الله أصبحوا سحرة كفارا وأمسوا شهداء في جنات النعيم.
يا الله يا الله.
طيب سؤال يا شهاب العزيز، هل هم قرأوا التوراة مع موسى؟
لا ما قرأ.
هل جلسوا معه؟ هل رافقوه؟ هل صلوا معه؟
كل الأمر ساعات فقط،
سجدة واحدة، سجدة فقط واحدة، لكنها سجدة صادقة ورثتهم الفردوس الأعلى.
الله أكبر.
والله أحيانا سأسأل نفسي شهاب هذه السجدة الصادقة متى يعني أفوز فيها
يا رب؟
هذه السجدة الصادقة، سجدة واحدة تكفي، إذا صدقت فيها فردوس فورا. أصبحوا سحرة كفارا وأمسوا شهداء في جنات النعيم وذلك بسجدة واحدة. إذن هذا هو السر، الصدق، سجدة واحدة لكن ليست كأي سجدة، سجدة صادقة، هذا هو السر، الصدق. الله يرزقنا الصدق والمسلمين
بلا شك. شيخنا عفوا، يظن كثير من الناس أن قضية الهداية أمر سهل بسيط ممكن أن يمنحه الله عز وجل يعني لكل أحد، يفوتهم أن هذا اصطفاء وأيضا أنها قضية تحتاج إلى مجاهدة. أحيانا يأتي أحد الفضلاء مثلا فيدعو أحد، يدعوه إلى الهداية إلى طريق الله عز وجل، فيقول والله ادعي لنا بس يا شيخ وكذا، يتمتم بكلمات، نسي أن الله عز وجل قد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القضية تحتاج إلى مجاهدة، ما تعليقكم شيخ؟
صحيح. هو كما قال الله عز وجل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
أيوة.
إذن نرجع نفس المعنيين، هنا الله يختار، الله يجتبي إليه من يشاء يختار ويهدي إليه من ينيب. يعني يذكرون مثال عمر، ترى الله اجتبه اختار اصطفى. أبو بكر، معظم الصحابة أقبلوا مثلا وأنابوا. إذا الهداية أحيانا الإنسان توفيق من الله، مثل 70,000 الذين يدخل الجنة من غير إيش
حساب،
هذا توفيق. ولكن نحن كيف نضمن هذا؟ نضمن هذا بالصنف الثاني ويهدي إليه من
ينيب.
ينيب هو الموضوع، كيف ننيب إلى الله ونرجع إليه كل ما عصينا وأسرفنا وأذنبنا. الأمة إلا من رحم الله يا شيخ اليوم تعيش قنوط في العلاقة مع الله، يأس. وأنا والله دائما أقول يعني لا نقطع الحبل هذا بيننا وبين الله، الرجوع إلى الله، دعاء الله، التضرع، مهما غلبتنا أنفسنا النفس غاربة، والهوى يجعل الإنسان في تيه وحيرة، لكن لا نقطع الحبل هذا مع الله. أحد الشباب كان يقول لي، يقول أنا يعني حياتي السابقة كانت كلها ضيعة في ضيعة، لكن في حبل مع الله أنا ما تركته. قلت له ما هو؟ قال حبل الصلاة.
الله
أكبر. والله أحيانا يقول أصحابي اللي معي أنزل أقول وقف وقف سيارة وأصلي وأرجع ونكمل الهيصة والطرب والأغاني والأذية للناس والإزعاج، جاءت الصلاة توقف الصلاة وصلي وأرجع. لكن عرفت أن هذا الحبل في يوم من الأيام سيردني إلى الله يعني رجوعا كاملا، وفعلا ردها. أسأل أن يثبتنا وإياه وإياكم وجميع المسلمين على دينه. إذن هو الموضوع فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن سلعة الله
غالية
غالية، ألا إن سلعة الله
الجنة.
الجنة أول ما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل، يا جبريل انظر فيها، فقال يا رب لا أظن أحد يسمع بها إلا دخلها الجنة، ولا أظن أحد يسمع بالنار إلا وحذر منها. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني تبغى الجنة أكره نفسك على الطاعة، تريد أعوذ بالله يعني الذي يريد النار وراء الشهوات، شهوة خلف شهوة خلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، يعني الصلاة توديك الصدقة، توديك الطاعة، توديك صلة الرحم، توديك التوبة، النظرة توديك السلام، اللقاء، الابتسامة، الموع، جهنم، يعني ماشية. فكل خطوة توديك إيش؟ خطوة. لذلك الله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا يمكن الشيطان يأتي بخطوة واحدة مباشرة، لا يمكن يجعل إنسان كافرا مرة واحدة، لا يمكن أن يجعله ملحدا مرة واحدة، لكن يتبع خطوات شيئا فشيئا حتى يقع. لذلك الله قال والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا، وقال
والذين جاهدوا
فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أبو ذؤيب والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، هو الذي يقول وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وأيضا يقول البصيري، يقول النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ويقول علي رضي الله عنه كما ذكر عن الماوردي في أدب الدنيا والدين، والعين تعلم ما في عيني محدثها من كان في صفها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها، والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها.
الله أكبر.
يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا خير بين أمرين، بس منزل عالي الله يرزقنا يا رب، شاف نفس تحب إيش فخالفها، لأن في الغالب طاعة النفس هوى.
خالف هواك إذا دعاك لريبتي فلرب خير في مخالفة الهوى.
نعم.
سبحان الله. أذكر يا دكتور سلطان بعض العارفين بالله عز وجل يقول ليست المصيبة فقط أن تغيب عن أماكن الطاعة، المصيبة أن يكون الله عز وجل قد كره انبعاثك. يقول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقال اقعدوا مع القاعدين.
أي والله.
يكره الله عز وجل انبعاثك فيثبطك أن تذهب إلى المسجد، يكره الله انبعاثك فيثبطك أن تكون من المعتمرين والحجاج، تكون من أهل الصدقة، تكون من أهل الصلة، هذه المصيبة. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقال اقعدوا مع القاعدين. الله المستعان.
الله، أن مثل هذه كلمة كل ما سمعتها تألمت عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله. سأل أحدهم سؤال، قال الشيخ أنا تكاسل عن النوافل، يعني قال احذر أن يكون الله قد كره طاعتك.
الله المستعان.
والله هذه الكلمة تؤلمني، يعني أحيانا في النوافل وفي الفرائض، لكن نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الطريق الصحيح الذي يرضيه ويحبه.
الله أمين. دكتور سلطان، قبل أن نواصل معكم في قصص المهتدين، أجد ملحظا هنا أريد أن أخذ رأيكم فيه. كثير من الناس جرت العادة عندهم وفي أفهامهم أن التوبة والهداية دائما ما تكون بعد حدث كبير، بعد قصة مؤلمة، بعد وفاة صديق مثلا، بعد وفاة قريب، بعد رؤية يراها في المنام، بعد كذا وكذا، ويفوتهم أن القضية دون ذلك بكثير وأسهل من ذلك بكثير. الهداية والتوبة عمل قلبي، نور يقذفه الله عز وجل في قلب من أحب، يعني فضل من الله عز وجل يجعله في قلب من جاهد. ينتظر كثير من الناس ذلك الحدث الضخم الذي يقول ثم تغير مسار حياتي، هل يجب أن ننتظر هذا الحدث الذي يغير مسار الحياة؟
لا ننتظره، لأن الموت لا ينتظر أصلا،
الله
لا ينتظر حتى يأتي هذا فنتوب. ولكن رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد 100 استغفار، وهو يقول عن نفسي إني لا استغفر الله وأتوب إليه. يتوب، ترى التوبة أحيانا شيء عزيز، مهم من المعصية بس، التوبة حتى من القصور في الطاعة، القصور في حب الله وحب رسوله والإقبال والتهجد، يعني إحنا التوبة من هذه. فالإنسان يستغفر من الذنوب صغيرها وكبيرها، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الصغيرة الصغيرة على الصغيرة تكون الجبال، ولكن المطلوب أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ولا يزدري المعصية مهما صغرت، قد تكون هي القشة التي تقسم ظهر البعير، قد تكون هي المرجحة للسيئات في ميزان يوم القيامة على الحسنات. ولا يحتقر أيضا الحسنة ولو كانت بسيطة، لو ابتسامة لو إماطة أذى يمكن هي المغلبة على الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كما قال النبي لا تحقر المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه نش
طلق.
الابتسامة هذا والله يا شيخ عبد العزيز أقوله يعني لي ونفسي ومشاهدين، يعني كثير من الناس سبحان الله محروم من أبسط الأشياء، والله لا تكلفه مال ولا تكلفه يعني جهد ولا تكلفه شيء، ابتسامة في وجه أخيك. بعض الناس سبحان الله إذا قبلت عليك ما ودك تفارق، كأنك تعرف 100 سنين، وبعض الناس كأنك قاتل له قريبا. ليه؟ يعني قال جرير البجلي رضي الله عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم.
يا الله.
ويقول أنس رضي الله عنه ما رأيت بسوما أكثر من رسول الله، بسوم دائما بسوم مبتسم، حتى أنت شغب تعرف بعض أصحابك يعني واحد من 5 مثلا ما تراه إلا مبتسم.
صحيح.
مناسبة من غير، ترى هذا توفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فشاهد الكلام لا نحتقر حسنة يعني ولا نحتقر صدقة لو بريال، فقد تكون هي المرجحة وهي المغلبة، ولا نزدري سيئة، لأن كما في حديث عائشة رضي الله عنه الإنسان يلقي الكلمة لا يلقي لها بال ترفعه في رضوان الله، هو أصلا ما انتبه لها لأنه لا يراها شيء كبير، والله قد رضي عنه بسبب إيش؟
كلمة،
هذه الكلمة. وأيضا قد يقول إنسان كلمة من سخط الله لا يبالي بها تهوي به في النار 70 خريفا. فالقضية يعني الميزان، ترى الميزان يوم القيامة شاري ميزان حساس جدا يوم القيامة، يعني الآن عندنا حس يعني ميزان اليوم يمكن ميزان الذهب يوزن عليه حتى الشعرة، لكن ميزان يوم القيامة لا شد، والعملة فيه حسنات وسيئات. فالله يجعلنا ويكون من ثقلت موازين.
اللهم آمين. ما زلنا دكتور سلطان في الحديث الماتع حول قصص المهتدين.
طبعا لعلنا نختم بهذه القصة، في كتاب لابن قدامة اسمه التوابين، يعني أنصح نفسي يعني الأخوة والأخوات يقرأوا في هذا الكتاب. لكن من الأشياء اللي أعجبتني توبة الفضيل بن عياض، هذا الذي كان رجلا شاطرا، شاطر يعني قاطع طريق، لص، وبعدين في نهاية حياته سمي عابد الحرمين.
يا الله.
ما سر هذا التحول؟ سر هذا التحول صدقه في سماع القرآن.
يا الله.
يقول كنت يعني مع عصابتي نترقب قافلة تريد أن تهجع حتى يغيرون عليها، قال فقام قائمهم يقوم الليل، الله يرزقنا قيام الليل،
اللهم آمين،
يعني في غير فتنة وفي غير ضراء. هذا زين العابدين بن حسين كان يقول قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، أراك بطول الليل ويحك نائم وغيرك في محرابي، يتهجدوا، ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد إلى أن قال فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا
صلى الله عليه وسلم.
فقام قائم الليل هذا فجعل يقرأ في سورة الحديد حتى بلغ قول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فسمعتها كأني لم أسمعها فأقول في نفسي بلى أنا ربي، بلى أنا أن يخشع قلبي. فعاد من تلك الليلة، الفعل محرر وجريمة، متجه إلى جريمة، ولكنه سمع القرآن بصدق فرده الله إليه، فأصبح عابد الحرمين. وابنه علي بن الفضيل ابن عياض سمي شهيد القرآن، يعني قيل أن سبب وفاته تأثره من آية في سورة الصافات بل هم اليوم مستسلمون ما لكم لا تناصرون. قيل أن الفضيل إذا علم أن ابن خلف علي لا يصلي يعني بآيات الوعظ والوعيد والخوف، يقرأ آيات فيها تشريع أحكام، فما علم ذاك اليوم، فلما سمع هذه لم يحتملها. بالمناسبة ترى هذه ليست مبالغة، هذه ليست مبالغة، لأني مرة نظرت في مسجد في الحي عندنا بين المغرب والعشاء رأيت رجل من إخواننا من أهل السودان جالس في مقدمة المسجد في الزاوية، في الزاوية بعيني رأيته، ولا يوجد في المسجد غيري وغيره. طبعا جلست أنظر إليه وهو يقرأ القرآن ويرتل بصوت، يعني شوف ترتيل يعني إخواننا السودانيين عجيب
صحيح.
وهو متأكد ما في أحد ما شافني سبحان الله، ويقرأ إذا مر بآيات الرحمة يا الله يا ويبطل وآيات الهول ويبكي وحده
يعني
ملابس رثة وأشياء عادية. قلت يعني هل هذا يرائي لأحد؟ هل يبالغ لأحد؟ فترى بعض الناس وصلت علاقتهم مع القرآن ومع الله يعني علاقة المعرفة الحقيقية. فكذلك علي بن الفضيل ما احتمل هذه الآية، يعني حتى عمر رضي الله ما كان يحتمل، فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الصحابة يزورون في بيته 3 أيام يعودون، يعني لشدة تأثرهم. أبو بكر كانت عائشة تقول عنه رجل أسيف رقيق، أحيانا ما تسمع الفاتحة منه. فهذا هو التجلي، هذه العلاقة والمعرفة، منزلة رفيعة، يعني الله يعطيها من يشاء، الله يعطينا إياها. فطبعا يعني خف صلاته الفضيل فنظر إليه فإذا نفسه تقطع حتى توفي، فسمي شهيد القرآن.
الله.
أصل هدايته وهداية أبيه آية في كتاب الله تليت من قائم ليل سمعها بصدق.
ولعل يا دكتور سلطان أعظم الهدايات هي الهدايات التي تأتي من القرآن.
بلا شك.
النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قابل كفار قريش لم يكن لديه صلى الله عليه وسلم أكثر من القرآن، وفي الآية الكريمة ثم أبلغه مأمنة حتى يسمع كلام الله.
حتى يسمع.
سبحان الله، يعني من لم يعني يعظه واعظ القرآن ويطرق قلبه طارق القرآن فما أدري أي شيء يعني قد يعني يؤثر.
صدقت. وهذا للأسف شيء يعني الآن منتشر عند الناس، ترى الهداية ما يعني الهداية الحقيقية الراسخة ليست صدمة عصبية بسبب حادث أو موت، أو قد تكون سبب، لكن الهداية الراسخة هو تأثير الوحي في القلوب. الطفيل بن عمر سبب إسلامه قل هو الله أحد، أسمعني ما عندك، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فهدى وهدى الله به قومه. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام لما أرسله بالقرآن، كان يسمع سعد بن زرارة وسيد بن الخضير سعد بن معاذ، كان يسمعهم القرآن. الهداية الحقيقية مع القرآن، يعني لا ننتظر يا شيخ المشاهدون، لا ننتظر الصدمات والأقدار الموجعة، بل تكون علاقتنا من البداية مع الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا هو ضابط المسألة. الله يشرح صدورنا يا رب
اللهم
للقرآن والعلاقة معه يا رب.
أجد هنا حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني في التعامل مع القرآن الكريم في التأثر به. والحديث هنا يقول صححه الألباني رحمه الله. لعل هذا الدكتور من الأمور الداعية إلى الهداية يعني أن يقرأ الإنسان القرآن ويبكي، فإن لم يستطع أن يبكي فيتباكى،
فإن لم يبكي بعد التباكي فليبكي على عينه التي لا تبكي من خشية الله.
الله المستعان،
كما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه. إذن هو نفس موضوعنا الأول شيخ عبد العزيز، الطفل إذا بكى أعطاه أبوه ما يريد، ولله المثل الأعلى. نحتاج بيننا وبين الله نظهر هذا الطلب الصادق، ولو وصلنا إلى البكاء فهذا هو البكاء المحمود الذي يورث جنة عرضها السماوات والأرض.
اللهم الله يجعلنا وإياكم منهم
يا رب.
الحديث دكتور سلطان حول صدق الحصول على الهداية.
طبعا صدق الحصول على الهداية له عدة أسباب. أولا إذا قرأنا سورة الفاتحة فلنقرأها بالتدبر، خصوصا إذا بلغنا قوله تعالى اهدنا، فنطلب الهداية الصادقة. وميزة القرآن أنه لم يقل اهدني، إنما اهدنا، طلب الهداية الجماعية للأمة، لأن هذا دين الجماعة، دين الجماعة، الصلاة جماعة، الحج جماعة، الصوم في شهر جماعة، دخول الجنة جماعة، بعضهم آخذ بأيدي
بعض.
إذن تدبر سورة الفاتح والسؤال الله من الصدق، كثرة الدعاء والإلحاح على الله بالطلب الصادق للهداية، إكثار النوافل قدر الاستطاعة، التدبر والنظر في كتاب الله وفي سير المهتدين. القرآن بسط كثير من سير المهتدين، خاصة الأنبياء، أولئك الذين إيش؟
هدى الله،
هدى 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 الله، فبهداهم الهداية، فبهداهم اقتده، فهذا هو السر. الله يجعلنا وإياك.
اللهم أمين.
والمشاهدين والمشاهدات.
اللهم أمين. شكر الله لكم دكتور سلطان بن مدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن في جامعة جدة، كنت ضيفا رائعا وحديثا ماتعا حول الهداية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
آمين آمين، جزاكم الله خير.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.